السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل في علاه تفضل على عباده بأن عرفهم به سبحانه وبحمده، وقد عرف الله تعالى نفسه لعباده من طرق عديدة كثيرة، وهذا شأن كل ما يحتاجه الناس مما يضطرون إلى معرفته وتتعلق ضرورتهم وحاجتهم به. فإن الشيء إذا كان مما يحتاجه الناس حاجة ماسة تنوعت الطرق في تعريف الخلق به ودلالتهم عليه. ولا شك أن الله تعالى أعظم ما يحتاج الخلق إلى معرفته، فلا سعادة لهم ولا طمأنينة ولا هناء ولا فلاح ولا نجاح ولا فوز إلا بمعرفة الله عز وجل، وبقدر ما يحقق المؤمن من معرفة الله عز وجل يدرك من سعادة الدنيا وفوز الآخرة. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعتني بهذا الأمر عناية فائقة، فيكون ذا عين باصرة ترى وتتعرف على الله عز وجل في كل ما تشاهده وتبصره. فالله عز وجل قد تعرف لعباده بما فطرهم عليه من الإيمان والتقى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذاك أن الله تعالى فطر النفوس ابتداء، فطر النفوس في الابتداء على توحيده وعلى طلب عبادته وعلى محبته جل في علاه. كل مولود يولد على الفطرة، وقد قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ففطرة الله التي فطر الناس عليها هي طلبه وطلب معرفته والقيام بحقه جل في علاه. ثم إنه لم يكتفي بهذه الفطرة التي ركزت في نفوس الناس وجبلت عليها أرواحهم ونفوسهم، بل إن الله تعالى زاد في التعريف به سبحانه ما أقامه من الآيات في الآفاق والأنفس، في السماوات والأرض وفي البر والبحر وفي ما يلابسه الإنسان ويخالطه، فإن آيات الله عز وجل مبثوثة دالة على عظيم صنعه وبديع قدرته وجليل ما له سبحانه وبحمده من الكمالات. ومن الطرق التي يسر الله تعالى منها معرفته وجعلها طريقا للعلم به خبر الرسل عنه صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الله بعث الرسل به معرفين سبحانه وبحمده، فعرفوا الرب الذي له العبادة، عرفوه جل وعلا بأسمائه، عرفوه بصفاته، عرفوه بجميل وجليل أفعاله سبحانه وبحمده، عرفوه بشرعه المحكم المتقن الذي فيه صلاح المعاش والمعاد. فكانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مجتمعين على دعوة الخلق إلى العلم بالله وإلى معرفته سبحانه وبحمده، فعرفوا الخلق بالله تعريفا تاما كاملا، ليس في ذلك نقص بل جاءوا به على نحو واضح، جاءوا بالعلم بالله والتعريف به على نحو واضح لا يلتبس. ولكن أكمل ما جاءت به الرسل من التعريف بالله والدلالة عليه ما جاء به خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بأبيه هو أمي جاء بالبيان الوافي الكامل الذي لا أكمل منه في التعريف بالله. فكل من رغب في معرفة الله عز وجل على وجه الكمال فليقبل على ما جاء به سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وليدع كل شيء خلاف ذلك، فإن الخبر عن الله لا يكون إلا بوحي، لأن الله غيب، والغيب لا يمكن إدراك تفاصيل كمالاته من خلال العقل، فالعقل تابع للنص يدرك معناه ويستدل به على ما لله من كمالات، لكن العقل لا يستقل منفردا في معرفة تفاصيل ما لله من الكمالات. ولهذا أولئك الذين حجبوا عن أنوار الرسالة أو أنهم لم يلتفتوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من الخبر عن الله وعن رسوله لا يصلون في معرفة الله إلى علم واثق ولا إلى هدى، لأن ذلك عمى، فالعقل يعرف مجملات، يستطيع أن يستدل الإنسان بعقله على مجملات من أن للكون ربًا وأنه يستحق العبادة وأنه كامل في صفاته، لكن تفاصيل ذلك لا يمكن أن يصل إليه المؤمن إلا بمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا من الجدير بالمؤمن إذا أراد أن يعرف الله عز وجل ليحقق تمام العبودية له أن يقبل على معرفة الله عز وجل من خلال خبر رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي أمده الله تعالى بالعلوم والمعارف، فهو أكمل الناس علما بربه وأتمهم معرفة به، وليس ثمة أكمل تعريف من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بالله. فمن أقبل عليه هنئ وسعد وعرف الله بالقدر الذي يطيقه، ومن أعرض عن ذلك تخطفته شياطين الإنس والجن والجهالات والضلالات وألقت به في أنواع من الانحرافات. وقد بيّن الله تعالى ذلك في محكم كتابه في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروهم اتركوهم، فذكر الله تعالى الطريق الذي يوصل إلى معرفته، وحذر من قطاع الطريق الذين يصرفون الناس عن هذا السبيل القويم وهذا الطريق الموصل إلى معرفة الله عز وجل، حذر منهم وأمر بالإعراض عنهم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. فنهى عنهم وحذر من مآلهم ومصيرهم، وأنه لن يتركهم جل في علاه، بل سيعاقبهم بما يستحقونه، لأنهم أعرضوا عن النور وتخبطوا في العلم بالله عز وجل بضلالات وانحرافات. نقرأ ما يسر الله تعالى حول هذه الآية شيئا، ثم نبين تفاصيل ذلك فيما يفتح الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
يخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن ما له من الكمالات في أسمائه وصفاته، فيقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. ولله أي له جل في علاه سبحانه وبحمده ليس لغيره، فإن قوله لله أي تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فالأسماء الحسنى لله على وجه الكمال ليست لغيره سبحانه وبحمده. ولله الأسماء الحسنى، الأسماء جمع اسم، وهو ما عرف الله تعالى به نفسه من الأسماء، وصفها الله تعالى بأنها حسنى، والحسنى تأنيث الأحسن، هي من أفعال المفاضلة على وزن أفعل، لكنها مؤنثة، ولذلك قال: ولله الأسماء الحسنى. فله جل وعلا الأسماء التي بلغت في الحسن غايتها ومنتهاها ومداها، هذا معنى قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، أي التي بلغت في الحسن غايتها وبلغت في الحسن منتهاها. واعلم أن قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، يدل دلالتين. الدلالة الأولى أن ألفاظ الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه كلها لا نقص فيها ولا عيب، بل هي في الغاية من الحسن، ولك أن تبصر ذلك فيما أخبر به الله عز وجل عن نفسه من أسمائه وصفاته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. بعد أن عد الجملة من أسمائه قرر هذا المعنى، فهي حسنة في ألفاظها، فليس في أسماء الله ما هو قبيح من حيث اللفظ، بل جميع ألفاظ أسماء الله عز وجل حسنى، بلغت في الحسن غايته ومنتهاه. ثم إنها أيضا حسنى من جهة ما تضمنته من المعنى، فإن المعاني التي في تلك الأسماء معاني عظيمة جليلة دالة على كمال الرب سبحانه وبحمده، وأنه متصف بصفات الجلال والكمال والجمال سبحانه وبحمده. ولهذا الحسن في أسماء الله ليس فقط في ألفاظها، لأنها ألفاظ لها معاني، فمن ظن أنها أسماء مجردة عن المعاني فقد ألحد في أسماء الله عز وجل، إذ إن هذه الأسماء لم تكن حسنى فقط لجمال ألفاظها، بل لما تضمنته من المعاني العظيمة الدالة على الرب جل في علاه سبحانه وبحمده. فالله دال على أنه الإله المستحق بالعبادة، الإله المستحق للعبادة، الذي لا يستحق العبادة سواه سبحانه وبحمده. والرحمن دال على صفة الرحمة في كمالها، فإن صيغة فعلان تدل على الامتلاء بالوصف واكتمال كل ما فيه. والرحيم كذلك دال على صفة عظيمة، صفة الرحمة التي اتصف بها سبحانه وبحمده. كذلك العزيز الحي القيوم الكريم الباري الخالق المصور القدوس السلام، كلها تدل على معان جليلة عظيمة اتصف بها سبحانه وبحمده. فما من اسم من أسماء الله إلا وتضمن معنى، هذا المعنى هو في الغاية في الدلالة على كمال الله عز وجل. وعندما يدرك المؤمن معاني هذه الأسماء يدرك عظيم ما دلت عليه من صفات الرب جل في علاه، ويدرك أيضا لماذا قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فإن أسماءه مباركة، ليست مباركة فقط بتردادها وتكرارها على اللسان، بل هي مباركة بما فيها من المعاني المعرفة بالله عز وجل الدالة عليه. فمن عرف أن الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وامتلأ قلبه بمعاني هذه الأسماء، لا شك أنه سيكون في الغاية ويبذل الوسع والجهد في تحقيق العبودية لهذا الذي اتصف بهذه الصفات الجليلة العظيمة. فلهذا ينبغي للمؤمن أن يعي أن أسماء الله حسنى في ألفاظها، حسنى في معانيها وما دلت عليه من كمالات الرب سبحانه وبحمده، وليست حسنى فقط في ألفاظها بل في الألفاظ وما دلت عليه من المعاني. ولأن هذه الأسماء هي مما يحب الله عز وجل، لأنها الأسماء التي عرف الله تعالى بها عباده ودلهم عليه، ذكر الله عز وجل ما الواجب في هذه الأسماء، فإن أثر هذه الأسماء أن يشتغل العبد بدعاء الله بها. قال الله تعالى فادعوه بها، الدعاء عندما يمر على أسماع كثيرين يحصرونه في صورة واحدة وهي دعاء المسألة. فقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الذي يتبادر إلى ذهن كثيرين أن يقولوا أسماء الله أثناء دعائه، فيقولون يا رحمن ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا الله ارزقني، ويا رزاق تفضل علي، ويا غفور اغفر لي، وهل مجر. وهذا صورة من صور دعاء الله عز وجل، لكن ليست حصرا ولا قصرا، بل هذه صورة من الصور. وأما بقية صور دعاء الله عز وجل، فدعاء الله الذي أمر به في قوله فادعوه بها يشمل دعاء المسألة، وهو أن تذكر أسماء الله في طلب حاجاتك ومطالبك. الثاني من دعاء الله عز وجل بأسمائه التعبد له جل وعلا بهذه الأسماء، وذلك بحفظها وفهم معانيها، وأيضا الثناء عليه بها سبحانه وبحمده. وهذا يسميه العلماء دعاء العبادة، يسميه العلماء دعاء العبادة، وهو الدعاء الذي يذكر فيه الإنسان أسماء الله عز وجل لا في مسألة ولا طلب، إنما في تمجيد وتقديس وثناء على الرب جل في علاه. هذا هو النوع الثاني من أنواع الدعاء، وهو مشمول في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالذي يكف بصره عن المحرمات، ويكف سمعه عن سماع المحرمات، ويكف جوارحه عن المعاصي، لأن الله بصير، والله ولأن الله سميع، ولأن الله يراه. هذا تعبد الله باسمه السميع وباسمه البصير وباسمه العليم، فكف نفسه عن معصية الله تعبدا له بإثبات أسمائه الدالة على إحاطته واطلاعه على عباده. فإن العبد إذا امتلأ قلبه يقينا بهذه الأسماء لابد أن تثمر آثار، لابد أن تنتج ثمار، وهذه الآثار وتلك الثمار هي من التعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي سلوه بها وتقربوا إليه بها، تعبدا بإثباتها له، وتعبدا بفهم معانيها، وتعبدا باستحضار آثارها. ولهذا كان التعبد لله بأسمائه الحسنى من أعلى المراتب وأرفع المنازل، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما معنى الإحصاء؟ هل هو العد بأن يعدها هذا؟ الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى نهاية ما أحصى من أسماء الله؟ الجواب لا. إنما إحصاء أسماء الله حفظ ألفاظها وفهم معانيها والتعبد لله بها، وهذا معنى قوله تعالى: فادعوه بها. فدعاء الله تعالى بأسمائه هو إحصاؤها، فإن إحصاء الله إحصاء أسماء الله عز وجل ليس فقط أن يحفظها الإنسان أو أن يجعلها في مجلسه في صدر مجلسه معلقة أو في كتابه، أو إنما ذلك يكون بحفظها وفهم معانيها والتعبد لله تعالى بها. هذا هو الإحصاء الذي يحصل به النجاح، وبه يدرك العبد ما ذكر الله عز وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وعلى هذا أولئك الذين يرددون أسماء الله هكذا دون سياق ثناء أو في سياق دعاء أو في التعريف به، إنما يقولون: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، هؤلاء لم يدعوا الله بأسمائه، لأنه نداء ليس في سياق ثناء ولا في سياق طلب ولا للتعريف به جل في علاه، وإنما هو تكرار للإسم على اللسان دون ثناء ودون دعاء وطلب ودون بيان لما له من الكمالات جل في علاه. ولهذا لا يختلف العلماء أن تكرار الأسماء دون ثناء ودون دعاء وسؤال وطلب ليس من دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى، بل دعاء الله بأسمائه الحسنى يبينه أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الثناء على الله عز وجل، فبهذا يدعى الله وليس بالطرق المنحرفة. وبعضهم يتطور به الأمر ويختصر، فتجده يقول: ياهو 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 اختصارا، ثم يختصرون شيء أيضا إلى تخفيضات، وكل هذا خارج عن هدي سيد الورى، وليس هذا من دعاء الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جل في علاه. إنما دعاؤه بأن يثنى عليه وأن يمجد ويقدس سبحانه وبحمده، إما ثناء عليه بأسمائه وما اتصف به: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا دعاء، هذا دعاء لله بأسمائه، ذكر فيه ما يوجب تعظيمه سبحانه وبحمده، فذكر أسماءه دعاء ولم يذكر مسألة. يعني لو قال هذا القول دون أن يذكر مسألة أو حاجة يكون قد دعا الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. كذلك قول العبد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا من دعاء الله بأسمائه الحسنى، لكن دعاء ثناء وتمجيد وتقديس، وهذا من دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى. من دعاء الله بأسمائه الحسنى أن تذكر أسماءه المناسبة في مسائلك وحوائجك، في مسائلك وحوائجك، بأن تقول مثلا: اللهم يا رحمن ارحمني، أو يا عفو اعف عني. وهناك دعاء بكل أسماء الله دون استثناء، وهو ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود في صحيح في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم دعاء الهم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ثم ذكر مسألته: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا من سؤال الله عز وجل بأسمائه الحسنى، بكل أسمائه الحسنى سبحانه وبحمده. فقوله تعالى: فادعوه بها، يشمل كل هذه الصور، فكل هذا من دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى جل وعلا. واعلم أن الله قد ذكر في كتابه جملة من أسمائه الحسنى، وزاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا لبعض الأسماء التي لم تذكر في القرآن، وقريب مما ومجمل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله يزيد على 100 اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، 110 أسماء أو نحو ذلك، على خلاف بين العلماء في العد والنقص. والذي في القرآن يزيد على 80 اسما من أسمائه سبحانه وبحمده، ومجموع ذلك كله من أسماء الله. لكن هل هذا يعني أنه ليس لله أسماء سوى هذه الأسماء؟ الجواب لا، لله عز وجل من الأسماء ما لا يحيط العباد به. ولهذا كان في دعاء الهم الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن قال إيش: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، قال: أو استأثرت به إيش في علم الغيب عندك، يعني اختصصت به لم تطلع عليه عبادك. والسبب في هذا أن العباد لا يحيطون بكمالات جل في علاه، ولا تدرك عقولهم ما لله عز وجل من الكمال، فلذلك لم يبين الله عز وجل كل أسمائه وصفاته، لأن خلقه يعجزون عن إدراك ما لم يبين لهم سبحانه وبحمده. وأما الإلحاد في أسمائه فقد قال الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والذين يلحدون في أسماء الله هم قوم مالوا بأسمائه عن الجادة، فالإلحاد هو الميل والانحراف والانزواء عن الصراط المستقيم. وقد ذكر الله تعالى هذا تحذيرا لأهل الإيمان أن ينحرفوا في أسماء الله عز وجل عما يجب أن يكونوا عليه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في الانحراف في أسماء الله والإلحاد، ذكر فيما نقل عددا من الصور، ذكر ثلاثة صور. الصورة الأولى من الإلحاد في أسماء الله، قال رحمه الله: يلحدون في أسمائه يشركون. ومعنى يشركون أي أنهم يسمون بها غيره جل في علاه، هذا من الإشراك في أسمائه. فلا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله التي لا تكون إلا له جل في علاه، ولا أن يتسمى بأسماء الله التي يلاحظ فيها المعنى مما يشترك فيه مع الخلق. أما ما كان من الأسماء يتسمى به الخلق ولا يتبادر إلى الذهن المشاركة بينه وبين الله جل وعلا في ما يختص به من الأسماء، فإن ذلك سائغ جائز. ومنه تسمية ملك مصر بالعزيز، قالت امرأة العزيز: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، في خطاب يوسف عليه السلام. ولو كان هذا لا يجوز أو لا يليق لما أقر يوسف التسمية به. فهذه الأسماء المشتركة التي يصلح أن يسمى الله بها ويسمى بها، التي تسمى الله تعالى بها ويسمى بها الخلق، يجب أن يعتقد أن المعنى الثابت للخلق ليس نظير ما لله والخالق جل وعلا من هذه الأسماء، فله الكمالات المطلقة سبحانه وبحمده. إذن من الإلحاد في أسمائه تسمية غيره بأسمائه، ومن الإلحاد في أسمائه اشتقاق أسماء لمعبودات سواه من أسمائه سبحانه وبحمده، كاللات والعزى ومنات، فإن هذه كلها مما اشتق فيها الاسم من أسماء الله، هكذا قال جماعة من أهل العلم. فاللات مشتقة من الله أو من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، هكذا قيل، وهذا من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل تسميته بما لا يليق، تسميته بما لا يليق به سبحانه وبحمده. كان يسمى مثلا علة العلل، هكذا بعض المتكلمين الفلاسفة يسمون الله تعالى بعلة العلل، يعني الذي تصدر عنه كل الأسباب والعلل، هكذا يسمونه، يسمونه العلة الفاعلة وما أشبه ذلك، ويسميه بعضهم الأب، ويسميه بعضهم واجب الوجود. وكل هذه لا تدخل في أسمائه الحسنى، بل هي قصور فيما يجب له سبحانه وتعالى من الكمالات. ومن الإلحاد في أسمائه نفي ما سمى الله تعالى به نفسه، فإن المشركين لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو باسم الرحمن قالوا: من الرحمن؟ ما نعرف هذا الاسم، فردوه وأنكروه. وقد قال الله تعالى عنهم: وهم يكفرون بالرحمن، أي يكفرون بهذا الاسم الذي سمى الله تعالى به نفسه. فإنكاروا شيء من أسماء الله الثابتة الدالة عليه التي جاءت في القرآن أو في السنة هو من الإلحاد في أسمائه سبحانه وبحمده. ومن صور الإلحاد في أسماء الله أن ينفي معانيها، وهذا واقع من فئة من الناس، نفي المعاني التي تدل عليها الأسماء. فاسم الرحمن يدل على الرحمة، واسم العليم يدل على العلم، واسم الحي يدل على الحياة، واسم القيوم يدل على قيامه بالأشياء سبحانه وبحمده. وهذه المعاني ثابتة ويتعبد المؤمنون بإثباتها. فمن نفى هذه الأسماء، من نفى هذه المعاني الصفات التي دلت عليها الأسماء، فإنه ملحد في أسماء الله عز وجل. ولهذا الذين يقولون هو عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هؤلاء ملحدون في أسماء الله، لأنهم أثبتوا الأسماء وعطلوا ما دلت عليه من كمالات الله عز وجل. ولكن يجب أن يعلم المؤمن أن الأسماء التي يثبت، أن الصفات التي يثبتها المؤمنون لله عز وجل التي دلت عليها أسماء الله عز وجل نثبتها على أكمل ما يكون، فله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى جل في علاه، كما قال: ولله المثل الأعلى. إيش معنى المثل الأعلى؟ يعني له الصفة العليا، هذا معنى ولله المثل الأعلى، أي له الصفة العليا، الكمال في صفات الكمال سبحانه وبحمده، السمو في صفات الجلال سبحانه وبحمده، فلا له نظير فيها. ولذلك نثبت هذه الصفات التي دلت عليها أسماء الله عز وجل من غير تكييف، ما نقول كيف، ومن غير تمثيل، فلا نمثل صفاته بصفات خلقه سبحانه وبحمده، ونثبتها أيضا من غير تحريف ومن غير تعطيل، فلا نحرف ولا نعطل أسماء الله عز وجل، فإن هذا من الإلحاد في أسمائه. هذه الصور جميعها مندرج فيما ذكر الله عز وجل في هذه الآية من الإلحاد في أسمائه. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل يقع بصور عديدة، منها أن يسمى غير الله بأسماء الله، أن يشتق للخلق من أسمائه أسماء كما يفعل الوثنيون بتسمية آلهتهم بأسماء الله عز وجل أو بما يشتق من أسمائه. الثالث من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسمى بما لا يليق به مما لم يسمي به نفسه سبحانه وبحمده، فإن الأسماء والصفات توقيفية يجب الرجوع فيها إلى خبر الله وخبر رسوله. أما الرابع من صور الإلحاد في الأسماء فهو الإلحاد في الأسماء بنفي ما أخبر به عن نفسه من أسمائه سبحانه وبحمده. أما الخامس فهو نفي المعاني التي تضمنتها تلك الأسماء. كل هذه الصور من الإلحاد في أسماء الله الذي توعد الله تعالى من تورط فيه بأنه سيجزيه على إلحاده بما يجزيه من العقوبة التي يستحقها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وفي قول وذروا الذين يلحدون أمر لكل مؤمن أن يعرض عن الخائضين في أسماء الله بعقولهم، الخائضين في أسماء الله وصفاته بآرائهم وأحلامهم الفاسدة وأوهامهم الكاذبة. فإن أسماء الله وصفاته لا يمكن أن يصل إليها المؤمن إلا بالوحي والخبر عن الله عز وجل، لأنها غيب، والعبد لا يمكن أن يصل إلى معرفة تفاصيل الغيب إلا من قبل السمع، وهو النقل عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الذي يليه نقرأ حديث السلام لأنه صلة بأسماء الله، ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
سبحانه وبحمده. يقول المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله، أي لا يجوز أن يقول القائل السلام على الله. واستدل لذلك بما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم عن ذلك، فقال ابن مسعود: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، في التحيات، يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم يقولون السلام على الله من عباده، السلام عليك أيها النبي، السلام على فلان وفلان وفلان، يسمونهم ممن يسلمون عليهم. يقول رضي الله تعالى عنه: وهذا في أول الأمر، يعني في أول ما كانوا يصلون معه صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يعينون من يسلمون عليهم بالتفصيل وبالتسمية على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن أن يقولوا السلام على الله. لماذا كان النهي؟ لأن الله هو السلام، هكذا علل رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي، فقال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وإذا كان هو السلام فإن السلامة لا تطلب له جل في علاه، بل السلامة منه والسلامة إليه، والسلامة تسأل من قبله جل في علاه. فلا يقال السلام على الله لأنه السلام سبحانه وبحمده، والسلام معناه هو التام الكامل الذي خلص من كل عيب ونقص. فإن السلام يثبت كمال السلامة له جل وعلا من كل عيب ونقص وآفة، فهو السلام سبحانه وبحمده الذي لا تتطرق إليه الأوهام ولا تصل إليه العيوب والنقائص، ولا تصل إليه العيوب والنقائص، فهو السالم من كل عيب ونقص سبحانه وبحمده، ولذلك هو السلام. وإذا كان هو السلام سبحانه وبحمده فإنه لا يطلب له السلام، بل يسأل منه السلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، أي يسأل منك، وأنت الذي تهبه وأنت الذي تعطيه. وهذا من معاني السلام، فإن السلام يفيد معنيين في أسماء الله عز وجل: المعنى الأول أنه سالم من كل عيب ونقص سبحانه وبحمده، والمعنى الثاني أن السلامة تطلب من قبله وتسأل من جهته سبحانه وبحمده. فلا يقال السلام على الله، فإن قول القائل السلام على الله جهل بكماله سبحانه وبحمده، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علمهم كيف يسلمون على من يريدون السلام عليه في صلاته، فلا يقولون السلام على فلان وفلان وفلان ممن يسمون، بل قال السلام علي، السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، بدأ بالنبي قبل نفسه، لأنه أحق بالسلام من أنفسنا صلى الله عليه وسلم، فحقه علينا أعظم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فالنبي أولى بنا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقدم سؤال السلامة له على النفس. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا فيه عموم السلام، فإنه إذا قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب ذلك كل عبد صالح في السماء والأرض من الأحياء والأموات. وهذا من عظيم إحسان المؤمن لكل أحد، فإنه يسأل الله السلامة لكل صالح من عباده، عرفه أو لم يعرف في السماء أو في الأرض. وهذا يبين ما عليه المسلم من تمام محبة الخير للخلق كلهم، من يعرفه ومن لا يعرفه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال أن تقرأ، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وفي قولك في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، فإنك تسأل السلامة لكل أحد في السماء والأرض. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في قوله السلام في الصلاة، أن يبدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على نفسه، ثم السلام على عباد الله الصالحين. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة.